بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الثاني، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد أو شرع الجهاد وظهر النفاق، بخلاف القسم المكي. ونعم، أن القرآن المدني فيه الحديث كثيرا عن الجهاد وأحكام الجهاد، لأنه شرع الجهاد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وأما في مكة فلم يكن قد شرع الجهاد آنذاك، بل قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى آخر الآية، فقد أمروا في مكة بالكف. كذلك النفاق لم يكن موجودا في العهد المكي، لأنهم لا يحتاجون إلى النفاق، فهم يجاهرون بالعداوة، ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قوت شوكة الإسلام وحصلت معركة بدر نجم النفاق وظهر، فكانت الآيات المدنية تتحدث عن المنافقين وأحكامهم وفضائحهم كثيرا، كسورة التوبة التي سميت بسورة الفاضحة، التي فيها آيات كثيرة يقول الله عز وجل: ومنهم ومنهم ومنهم، في وصف المنافقين، بخلاف القسم المكي ليس فيه ذلك. قال رحمه الله: فوائد معرفة المدني والمكي، يعني معرفة هذا التقسيم له فوائد. قال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة التي ذكرها المؤلفون في كتب علوم القرآن، كالزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان، وكل من ألف في علوم القرآن يذكر المكي والمدني. قال: وذلك لأن فيها فوائد، منها: أولا، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، والبلاغة هي الكلام بما يطابق الواقع، ليس معناه أن نخترع أقوالا ليست مطابقة للحق والواقع، ولكن أن يكون الكلام مطابقا للواقع والحقيقة. والقرآن الكريم قد كان في أعلى مراتب البلاغة، فخاطب المكيين وخاطب المشركين في مكة بخلاف خطابه للصحابة رضي الله عنهم في المدينة، وهكذا ما بين شدة ولين وسهولة وقوة على حسب الحال والمقام. فالقرآن المكي الغالب عليه الشدة على الكافرين، والمدني الغالب عليه اللين، وهذا يدل على بلاغة القرآن، فلم يكن يخاطب الصحابة رضي الله عنهم بما يخاطب به المشركين، وهذا من بلاغة القرآن. قال: الثاني، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ولهذا كان فرضية الواجبات جاءت تدريجيا، فلم يفرض الصيام في مكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد البعثة كم في مكة؟ 13 سنة، ومع ذلك لم يفرض في هذه الفترة صيام رمضان، لأن هناك ما هو أهم من الصيام، ولأن الناس ربما قد لا يتحملون ذلك، ففرض الصيام في المدينة، وأخر فرض الجهاد إلى المدينة لأن الحال يقتضيه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يسلم من المشركين فضلا عن أن يقوم بالجهاد، وهكذا سائر الواجبات. وهكذا في باب المحرمات جاء النهي في كثير منها تدريجيا، كما هو الحال في شأن الخمر، فلم يحرمه الله عز وجل دفعة واحدة. ولا يستدل مستدل بهذا فيقول: أنا أترك المحرمات تدريجيا، لأن الله قد حرم الخمر تدريجيا، فيقال له: ما عندنا الآن وحي حتى نقول تنزل آيات تحرم لك الحرام تدريجيا، الشرع قد اكتمل، وإنما كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا على دين الجاهلية ولم يكونوا يألفون شيئا من الإسلام. وأما نحن اليوم فقد ولدنا في أمة مسلمة تدين بالقرآن والسنة، فلا يجوز للإنسان أنه يعني يقول سأترك الحرام تدريجيا. والصلاة قال أصلي الجمعة وبعد أيام إن شاء الله نصلي الظهر وبعد أيام نصلي الظهر والعصر، لا هذا ليس بصحيح، ولكن الناس يخاطبون على حسب عقولهم. فلو أن رجلا واقع في معصية وهو تارك للصلاة فإنه أول ما يخاطب ويحث على المحافظة على الصلاة، ما تأتي تقول له لماذا تحلق لحيتك، لابد أن تعف لحيتك وتترك الكلام عن التوحيد والصلاة، فتبدأ بالمهم فالأهم. قال الثالث: تربية الدعاء إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالمهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. يعني نزول القرآن على هذا الضربين المكي والمدني فيه درس، بل دروس لمن دعا إلى القرآن أنه يسير على نفس هذا الأسلوب، فيستعمل الشدة في موضعها ويستعمل اللين في موضعه، ويخاطب الناس على قدر عقولهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال، وهو أخذ من قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة أن تضع الأشياء في مواضعها وأن تسير على ما جاء في الأدلة، وليس مفهوم الآية أن يتنازل الداعي إلى الله عز وجل عن تعاليم الإسلام إرضاء للناس، ليس هذا معنى الآية، وإنما معناها أن تضع الأمور في مواضعها وأن تدعو بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، فالشدة في موضعها واللين في موضعه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، فجاءه كما هو معلوم أعرابي وبال في المسجد، فقام إليه الصحابة وأرادوا ضربه فقال: لا تزرموه، فتركوه حتى انتهى من البول، ثم قال: أريقوا على سيما بوله سجلا من ماء، ثم دعاه وعلمه وبين له أن هذا الفعل لا يجوز ولا يصلح في المساجد. فاستفاد هذا الأعرابي، استعمل معه اللين لأنه يحتاج إليها، فهو لا يفهم هذه الأحكام، والصحابة معذورون في ما أرادوا أن يفعلوه لأنهم يعلمون حرمة المساجد ومكانتها وتعظيمها وعدم التنجيس فيها ونحو ذلك. وبالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالشدة في موضعها حسنة واللين في موضعه حسن. ويقول لمعاذ حين أطال الصلاة بقومه في صلاة العشاء: أفتان أنت يا معاذ؟ وهكذا جاءه العاص بن وائل السهمي وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ فقال له: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. ما قال له: نعم جزاك الله خيرا، لا، لأن هذا لا يصلح معه إلا الغلظة والشدة، لأنه معرض ومستكبر ومستهتر. ولما أرسل بعض الناس على الصدقة فجاء فقال: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، قام فخطب الناس وقال: ما بال الرجل، نستعمله على العمل فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الشدة في موضعها ويستعمل اللين في موضعه. لما كان المشركون يتضاحكون ويستهزئون به في مكة وقد خرج إلى جانب الكعبة ليصلي، فجعلوا يستهترون، فلما انتهى من صلاته قال: يا معشر قريش، إني جئتكم بالذبح. يا معشر قريش، إني جئتكم بالذبح. ما قال لهم: يا معشر قريش اتقوا الله، ما هذا الاستهزاء، لأنهم لا يصلح معهم إلا الشدة. وهكذا يضع كل شيء في موضعه. يستفاد من المكي والمدني الداعي إلى الله عز وجل أنه ينظر حال المخاطبين فيخاطبهم بما يفهمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيجمع بين الترغيب والترهيب وبين اللين والشدة، ولا يخالف ما جاء في الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله. قال الرابع، أي من معرفة المكي والمدني من فوائده، تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. النسخ كما هو معلوم في أصول الفقه وقد مر بنا، هو أن تأتي آية متقدمة وآية متأخرة، أو حديث متقدم وحديث متأخر، وفيهما تعارض، في حكمهما تعارض، فإذا كان التعارض هذا لا نستطيع أن نجمع بين الآيتين أو بين الحديثين، وعرفنا أن هذا تاريخه متقدم وهذا تاريخه متأخر، فهذا نقول هذا المتأخر ناسخ للمتقدم، لكن هذا ليس كلما وجدته متعارض تقول ناسخ، لأن هذا قول على الله بغير علم، وإنما هذا فيما نص عليه الأئمة، فيما نص عليه الأئمة أنه من الناسخ والمنسوخ. فنستفيد في باب المكي والمدني أن آيات مدنية نسخت آيات مكية لأنها متقدمة وتلك متأخرة، مما حصل بينهما التعارض ولم يستطع الجمع. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في أبيات له نحو 10 آيات من القرآن التي نسخت، وبعضها مكية وبعضها غير مكية، ولكن الشاهد أننا قد نستفيد من معرفة المكي والمدني، نستفيد منه في باب النسخ، لأن المكي متقدم والمدني متأخر، وهذا من شروط النسخ معرفة التاريخ. ولهذا قال الصنعاني في قصب السكر: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرفي فارجع إلى الترجيح فيه أوقفي. فأول الأمر يبدأ بالجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر، فإن لم يستطع بعد ذلك يرجع إلى الناسخ والمنسوخ، فإن لم يستطع في باب الناسخ والمنسوخ ولم تتوفر الشروط يرجع إلى الترجيح فيرجح أحد الدليلين، فإن عجز عن ذلك كله توقف حتى يتبين له أو يسأل من هو أعلم منه. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.